إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم في طول العالم الإسلامي وعرضه لا يوقع في نفس المؤمن أينا حس بالملل، على العكس إنه من طريق التلاوة المكرورة يحبب نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر يوما بعد يوم. إنه يوقع في نفس من يتلوه أو يصغي إليه حسا عميقا من المهابة والخشية. إن في إمكان المرء أن يستظهره في غير عسر، حتى إننا لنجد اليوم على الرغم من انحسار موجة الإيمان آلافا من الناس القادرين على ترديده عن ظهر قلب، وفي مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبا كلها. إن انتشار الإسلام السريع لم يتم لا عن طريق القوة ولا بجهود المبشرين الموصولة. إن الذي أدى إلى ذلك الانتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون إلى الشعوب المغلوبة مع تخييرها بين قبوله ورفضه كتاب الله كلمة الحق، أعظم معجزة كان في ميسور محمد أن يقدمها إلى المترددين في هذه الأرض. وبالإضافة إلى العقيدتين الأساسيتين اللتين أشرنا إليهما آنفا، وحدانية الله ورسالة محمد، فإن جميع العقائد الأخرى التي يؤمن بها المسلمون والمقبولة لدى الجماعة الإسلامية بعد قرون من الدراسة والمناقشة ليس من طبيعتها بأية حال من الأحوال أن تعوق العلم الحديث أو تعارض الحقائق الفلسفية. وفيما يتصل بخلق الكون فإن القرآن على الرغم من إشارته إلى الحالة الأصلية وإلى أصل العالم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لا يقيم أيما حد مهما يكن في وجه قوى العقل البشري، ولكنه يتركها طليقة تتخذ السبيل الذي تريد. وفي مسألة النواميس الطبيعية يقتصر القرآن على النص على أن الله قد سن بعض النواميس التي تسير الخليقة والتي لا تتغير. وبينما نجد جميع الأديان الأخرى تقدم إلى أبنائها حملا ثقيلا من العقائد التي لا يستطيعون حملها وفهمها، نرى الإسلام ذا سهولة معجزة وبساطة نقية كالبلور، وكان ذلك سببا آخر أيضا في انتشاره السريع، إبان الفتوح الأولى بين أناس غرقوا في اضطراب روحي عميق بسبب من الغموض الذي يكتنف بعض معتقداتهم الدينية، وهو أيضا السبب في انتشاره الموصول اليوم بين الشعوب غير المتحضرة في آسيا وإفريقيا، لأن الإسلام قادر على النفاذ إلى أعماق نفوسهم من غير ما لجوء إلى شروح مطولة أو عظات معقدة. الفصل الثالث: معنى الشعائر الإسلامية. إن أركان الإسلام بالإضافة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، وجميع هذه الشعائر ينبغي أن ينظر إليها من أكثر من وجهة النظر الخارجية، لأن مثل هذا الموقف خليق به أن لا يقل سطحية عن إعجاب المرء بالأصداف من غير أن يدرك أنها حافلة باللآلئ النفيسة. وكل من هذه الأركان ينبغي أن يدرس درسا عميقا لاكتشاف السر الذي يجعل في ميسور تلك الشعائر أن تطهر روح المؤمن وتساعدها على السمو تدريجيا نحو الله. وعندئذ فقط نستطيع أن نرى أن لها غرضا مزدوجا: تمجيد الله من قبل عبيده والتعبير عن شكرهم للنعم التي أسبغها عليهم. فما أن يدعو المؤذن جماعة المؤمنين إلى أداء أول واجباتهم الدينية الصلاة حتى يذكروا مهما كانوا منغمسين في شؤونهم الدنيوية بخالقهم، إنهم يستهلون هذه الشعيرة بتمجيد الله ويختمونها برفع تحياتهم إليه، إنهم يشعرون بالطمأنينة دائما في حضرته، وهم إذ يذلون أنفسهم بالسجود إنما يعبرون عن خضوعهم المطلق للقوة الإلهية. إن لكل من الكلمات والأعمال في الصلاة الإسلامية معنى خاصة، ولكنه ليس من العمق بحيث يعجز العقل الإنساني العادي عن استيعابه، وليس ها هنا مجال شرح هذه المعاني. من أجل ذلك نجتزئ بالنص على أن الصفة الانضباطية لمختلف الحركات التي ترافق الكلمات تساعد على إبقاء أفكار المصلي مركزة وراء عالم الجسد، وتمكنه من التعبير عن ولائه وتقديم شكره على الهبات الإلهية على أعمق وجه. إن التوجه نحو مكة ليذكر العالم الإسلامي دائما بالموطن المجيد الذي شهد ولادة هذا الدين التجددي، وهو مركز مقدس تدور حوله في جميع الأوقات عواطف المؤمنين الدينية، وقد اتحدوا كلهم في عبادة الإله الواحد. لقد أشار القرآن إلى قيمة الصلاة البالغة الرفعة كوسيلة للسمو الأخلاقي وتطهير الفؤاد. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الله لا يبالي بالأداء الشكلي للشعيرة الدينية، ولكنه يطالب المؤمن بالعبادة الصادقة الصادرة من الفؤاد، وهذه الفكرة يعبر عنها القرآن في وضوح بقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكثيرة هي الأحاديث النبوية التي تؤيد رغبات الله في هذه المسألة. يقول أحدها: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. فليس من شروط صلاة المسلم أن تؤدى في معبد، لأن أينا مكان في الأرض شرط أن يكون نظيفا هو قريب إلى الله وبالتالي ملائم للصلاة. وليس المسلم في حاجة إلى الكهان ولا إلى القرابين ولا إلى الطقوس لكي يسمو بقلبه إلى خالقه. والشرط الوحيد الذي ينبغي توفره في الصلاة لكي تكون مقبولة هو طهارة الجسد، التي تعني أيضا طهارة النفس وطهارة الثياب والمكان. لقد أعاد الإسلام القداسة إلى عادة الوضوء القديمة، متخذا من المثل الذي ضربه محمد وسيلة لتحديد تفاصيله وتفاصيل الصلاة. إن القرآن لا يقرن الكلام على هذه الشعيرة بأي إرشاد خاص، مما جعل باحثا بارزا مثل أمير علي يصر على بساطة الشعائر القرآنية واعتدالها الرائع، اللذين يتركان للمرء أعظم قدر من الحرية في مجال الوظائف الروحية الأكثر سموا. ولصلاة الجمعة المؤلفة من خطبة ومن صلاة تتلى على نحو جماعي، مزاياها وأهميتها الخاصة بجمعها المسلمين في شعيرة واحدة، قوامها الإذعان والخضوع لله تشعرهم أنهم جميعا مخلوقاته، ومن هنا فهم جميعا إخوة. وما تفرضه هذه الصلاة على المؤمنين من أتباع الإيمان يخضعهم لخبرة ما من الانضباط والطاعة. وأخيرا، فإن الإيمان يفتح قلوبهم من طريق الخطبة ويرتفع بها نحو الله. الركن الثاني من أركان الإسلام الصوم، الذي يقوم كما هو معروف على الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين والاتصال الزوجي خلال ساعات النهار كلها من شهر رمضان بطوله، إنه عمل قوامه الانضباط والرحمة والشفقة، إنه يقتضي المؤمن اجتناب جميع ملذات الجسد خلال مدة بعينها، إنه يعلمه لجم شهواته، فهو بتجويعه المؤمن وإفهامه مبلغ الألم الذي ينطوي عليه الجوع يفجر في نفسه الشفقة على الفقير والمعدم، وهو في حمله على إدراك ما ينعم به من آلاء يعمق اعترافه بفضل الله عليه. وهذا الصوم الإلزامي مفروض على الأشخاص الأصحاء الأقوياء، وليس مفروضا على الضعيف والمريض والمسافر والمقاتل في سبيل الله أو المرأة خلال أيام الطمث والحمل وخلال أشهر الرضاع، ذلك بأن الله ليس قاسيا على مخلوقاته ولا يقتضيهم أعمالا تعبدية لا طاقة لهم بها. لقد اعترفت جميع الأديان إلى حد ما بالأهمية الأخلاقية والاجتماعية الكبرى التي ينطوي عليها تقديم الصدقات، وأوصت بذلك بيصفه تعبيرا حسيا عن الرحمة وسبيلا ملائما لالتماس لطف الله وكرمه، ولكن الإسلام يتمتع وحده بالمجد المتمثل في جعل الصدقة إلزامية ناقلا تعاليم المسيح إلى دنيا الأمر ومن ثم إلى دنيا الواقع. فكل مسلم ملزم بحكم القانون بأن يخصص جزءا من ثروته لمصلحة الفقراء والمحتاجين والمسافرين والغرباء إلى آخرهم، وبأداء هذه الفريضة الدينية يختبر المؤمن حسا أعمق من الإنسانية ويطهر روحه من الشح، ويأخذ في مراودة الأمل بالفوز بالمكافأة الإلهية. وعلى كل مسلم إذا توفرت فيه بعض الشروط أن يقوم بالحج إلى مكة مرة واحدة في حياته على الأقل، ومن طبيعة القوى العميقة المكنونة في هذه الشعيرة أن يعجز العقل البشري عن اعتناقها إلا في القليل النادر، ومع ذلك في أن ما يمكن استيعابه من تلك القوى في سهولة ويسر يتكشف عن حكمة كاملة. فليس في استطاعة أحد أن ينكر الفائدة التي يجنيها الإسلام من اجتماع المسلمين السنوي في مكان واحد يسعون إليه من مختلف أرجاء العالم، إن العرب والفرس والأفغان والهنود وأبناء شبه جزيرة الملايو وأبناء المغرب وأبناء السودان وغيرهم كلهم يتوجهون نحو الكعبة المقدسة لمجرد التماس الغفران من الله الرحمن الرحيم، وهم إذ يلتقون في مثل هذا المكان لمثل هذا الغرض إنما ينشئون صلات جديدة من المحبة والأخوة مرة واحدة في حياة المسلم على الأقل تلغى الفروق كافة بين الفقير والغني، بين الشحاذ والأمير إلغاء تاما، ذلك أن كل حاج مسلم يلبس خلال أداء تلك الفريضة المقدسة الثياب البسيطة نفسها، ويخلف وراءه حلاه الشخصية، ويتخذ لنفسه شعارا واحدا ليس غير هو كلمة الله أكبر. والشعائر التي يتعين على الحجاج أداؤها من مثل الطواف ببيت الله الكعبة واللقاء قرب جبل عرفات وتقديم الذبائح عند منى توقظ في نفسه ذكر الأنبياء والآباء العظام الذين عاشوا في المواطن نفسها خلال العصور السالفة، إنها تعيد إلى الحياة أعمال إبراهيم مؤسس الدين الخالص وأعمال ابنه إسماعيل وزوجته هاجر، وهي توقظ في الحاج النزعة إلى تقليدهم في تعاطفهم وفي خضوعهم لمشيئة الله. وتتجلى حكمة الله أيضا فيما يمكن أن ندعوه المظاهر المقيدة للقواعد المتصلة بالحج، أعني تلك الشروط التي يصبح الحج عند توفرها إلزامية. وهذه الشروط هي حرية الفرد التامة وقدرته على احتمال النفقات المطلوبة، وفي ذلك نفقة السفر، ومقدرته على إعالة أهله إبان أداء الفريضة الدينية وإن كان تنفيذ الرحلة على نحو عملي ميسور. وبكلمة أخرى، فإن الله لم يفرض على الإنسان مجموعة من القوانين يعجز عن احتمالها، ولم يفرض عليه في أي من الشعائر قواعد جامدة قاسية، لأنه يريد بالناس اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه المبادئ كلها تجد ما يعززها في الحديث الشريف الذي يقول: إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. الفصل الرابع: الأخلاق الإسلامية. زعم بعض الكتاب الغربيين أن الأخلاق الإسلامية خطرة على الفرد، لأنها حافلة بروح الخضوع والاستسلام السلبي للقوة الإلهية. هذا الاستسلام الذي يوحيه اسم الإسلام نفسه، إنهم يذهبون إلى أن الإنسان الذي يستبد به تجاه الإله الجبار مثل هذا الحس من الاتكال عليه، والذي يفوض أمره إلى الله تفويضا كاملا مخضعا إرادته الحرة لإرادته، لا يمكن أن يعمر نفسه الحافز ذاته الذي يحفز من يقف أمام الله وقفة السيد المطلق لضميره. وقبل أن نحاول تقديم المفاهيم الأخلاقية العليا التي تنير نفوس أتباع محمد، سنجيب على هذا الاتهام بكلمات زغلوب زير العالم الأوروبي نفسه. يقول: كأن وعي المسلم وعيا قويا أنه خاضع لقانون إلهي صارم، أو إيمانه بالسمو الإلهي عقبتان تحولان دون اقترابه من الله عن طريق الإيمان والفضيلة والأعمال الحميدة، ودون فوزه بالرحمة الإلهية. وكأن انتهاجية الأديان الفلسفية تستطيع أن تعدل صفات التقوى الباطنية عند امرئ يستغرق في الصلاة استغراقا كاملا، أو يرفع روحه في اتباع وقد وعى ضعفه وحوافزه نحو المصدر الكلي القدرة لكل قوة مهما تكن، ولكل كمال مهما يكن. إن الإسلام لم يكن قط عقبة في سبيل الكمال الخلقي، ليس هذا فحسب، بل لقد وفق قبل أي دين آخر، إذ كان يملك في ذات نفسه قوة فعالة موجهة نحو الأفعال الحميدة إلى تهذيب الناس والارتفاع بهم نحو الله. وإنما نجح الإسلام لأنه لم يكن أقل اهتماما بالمسؤولية الأخلاقية عند أفراده من الأديان التوحيدية الأخرى التي اعترف محمد بأن أنبياءه إخوانه، ولأنه كان في بعض النواحي أكثر عناية بهذه المسؤولية من أولئك الأنبياء، إذ أدخل في حسابه الضعف البشري ودعا أتباعه إلى مثل عليا غير بعيدة عن متناولهم. فالفضائل نفسها التي تقدمها اليهودية والنصرانية بوصفها الغاية القصوى لحياة الإنسان الأخلاقية لا يقدمها الإسلام كمثل عليا فحسب، بل يأمر بها كمثل عليا أيضا. ومن هذه المثل العليا الإشفاق على المخلوقات جميعا وحسن التفهم والصفح والبساطة واللياقة في العلاقات الاجتماعية وتقبل الرزايا وما إلى ذلك. والآيات القرآنية التي تؤكد على العمل الصالح تعد بالآلاف، ولكن لما كنا لا نستطيع أن نطيل الوقوف عند هذا الفصل فإننا سوف نكتفي بتقديم بعض هذه الآيات نختارها كيفما اتفق. قال تعالى: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الإسلام يشدد على أهمية العمل الصالح الذي هو نتيجة إشفاق الإنسان على الإنسان، كما يشدد على رحمة الله، فاليتيم والفقير والمسكين والبائس محوطون بحمايته ورعايته البالغتين. والإسلام يعلن أن الإخاء والرحمة هما حجر الزاوية في المجتمع الإسلامي، وكان هذا نصرا كبيرا إذا قارنا الأيام الإسلامية بالأيام الوثنية التي كانت الطبقة الحاكمة خلالها تضطهد الفقراء وتزدريهم في غطرسة وجشع على ما نرى في كثير من آيات القرآن. كانت المخاتلة نائلة دائما في كل ضرب من ضروب التعامل التجاري، ولم تكن أبسط الواجبات نحو الجار لتحظى بأية أهمية. وسوف نكتفي بالنص على آيتين ليس غير من الآيات الكثيرة التي تدور حول موضوع العدل. يقول تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي استطاعة كل امرئ أن يقدر بنفسه أي شعور عميق بالإنسانية توحيه هاتان الآيتان القرآنيتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي القرآن أيضا بعض الآيات التي تذكر بالوصية الإنجيلية التي كثيرا ما يعتبرها المسيحيون حجر الأساس في أخلاقية النصرانية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وفي ميسورنا أن نواصل الاستشهاد بكثير من الآيات القرآنية وكلها من معدن نبيل جدا، ولكننا نحسب أن من الخير أن نشير إلى عقيدة تعتبر حافزا إلى التمسك بأهداب الفضيلة أقوى من أي ترغيب آخر، نعني العقيدة القائلة بأن هذه الحياة الأرضية تحمل في ذات نفسها بذرة الحياة الآخرة، وأن أينا عمل يقوم به المرء في دنياه هذه سوف يساعده على بلوغ السعادة القصوى في دار الخلود، وأن طهارة القلب والعمل الصالح ضروريان للفوز برضا الله، وأن كل امرئ سوف يجد حين يواجه الله يوم القيامة ما عمل من خير أو شر محضرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن ناحية ثانية فإن عقوبات رهيبة وأليمة جدا تنتظر الأشرار والآثمين، إن يوم الحساب ليصور في ألوان نارية، فالله قابل الكون الأعلى سوف يسأل الأبرار أن يغادروا العالم الفاني ويلتحقوا به في صميم رحمته، على حين أنه سوف يقذف بكل أولئك الذين لم يلقوا بالا لنذر الأنبياء إلى هاوية جهنم الملتهبة. ومن الضروري أن نبحث هنا اتهاما آخر يوجهه غير المؤمنين إلى الإسلام، وهو أن الإسلام وعد أصحابه بجنة حسية ذات حور عين وأنهار من لبن وعسل وفاكهة لذيذة وحدائق وأعناب ومجموعة مدرجة من اللذات الممعنة في المادية. والواقع أن مثل هذه الاتهامات تنسى أنه لم يكن في ميسور أبناء الصحراء أن يفهموا وعودا بمكافآت روحية مرهفة إلى أبعد الحدود. لقد كان من الضروري إعطاؤهم وصفا واقعيا للجنة، وصفا يكاد يكون ملموسا في كلمات بسيطة، وما كان ممكنا إلا فيما بعد عندما بلغوا مستويات روحية أسمى، أن يخاطب البدو بلغة التعبد لله في ضعة وحب، بيد أنه لمن البهتان البالغ القول إن محمدا وأتباعه فهموا هذه الأوصاف الواقعية فهما حرفيا، لأنهم منذ البدء وجدوا فيها معنى أعمق من ذلك الذي يستطيع الوصف إظهاره، أعني أن السعادة العظمى سوف تكون وفقا للغزالي في رؤى الروح المحسنة في حضرة الكلي القدرة، عندما يزاح آخر الأمر الحجاب الذي يفصل الإنسان عن الله وتظهر الهالة السماوية بكامل تألقها.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.